ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا بفضل الله تعالى مع الكلام عن الصلاة، ومع كتاب فقه السنة للشيخ الجليل السيد سابق رحمه الله تعالى بتحقيق الألباني رحمه الله تعالى، ومن التعليق عليه من كتاب تمام المنة للألباني رحمه الله تعالى. واليوم ومع الدرس 28، اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن مكروهات الصلاة، ثم نتكلم إن شاء الله تعالى عن مبطلات الصلاة. وكنا في الأسبوع الماضي قد تكلمنا عن مباحات الصلاة، يعني حلال، وعلمنا أن من مباحات الصلاة البكاء والتأوه والأنين، الالتفات عند الحاجة، قتل الحية والعقرب والزنابير ونحو ذلك من كل ما يضر وإن أدى قتلها إلى عمل كثير، بعد ذلك المشي اليسير للحاجة أو لحاجة، بعد ذلك من مباحات الصلاة يعني حلال حمل الصبي وتعلقه بالمصلي، بعد ذلك إلقاء السلام على المصلي ومخاطبته، وأنه يجوز له أن يرد بالإشارة على من سلم عليه أو خاطبه سواء كان هذا في الفرض أو في السنة، بعد ذلك التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. أيضا من مباحات الصلاة حمد الله عند العطاس أو عند حدوث نعمة، أي تقول الحمد لله وأنت في الصلاة سواء كان ذلك في الفرض أو في النفل، بعد ذلك السجود على ثياب المصلي أو عمامته لعذر. بعد ذلك هناك بقية أعمال مباحة في الصلاة لخصها ابن القيم رحمه الله وذكرناها في الأسبوع الماضي، بعد ذلك القراءة من المصحف وعلمنا ما في ذلك، بعد ذلك شغل القلب بغير أعمال الصلاة كما يقول عمر رضي الله عنه: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. هذه مباحات الصلاة التي كنا قد تكلمنا عنها في الأسبوع الماضي. اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن مكروهات الصلاة، ثم نتكلم عن مبطلات الصلاة. ما هي مكروهات الصلاة؟ يكره للمصلي أن يترك سنة من سنن الصلاة المتقدم ذكرها، ويكره له أيضا ما يأتي. ما هي سنن الصلاة التي قد أخذناها منذ فترة عندما كنا نتكلم عن أركان الصلاة وشروط الصلاة، ثم تكلمنا بعدها عن سنن الصلاة؟ ما هي سنن الصلاة؟ علمنا الكلام عن سنن الصلاة، فمثلا تكبيرة الإحرام فرض، أما رفع اليدين سنة من سنن الصلاة، سنة من سنن الصلاة. مثلا علمنا إذن بصفة عامة سنن الصلاة رفع اليدين، تمام إن شاء الله، وعلمنا الحالات. أيضا وضع اليمين على الشمال من سنن الصلاة، التوجه أو دعاء الاستفتاح أيضا من سنن الصلاة، الاستعاذة من سنن الصلاة، الإصرار في الاستعاذة من سنن الصلاة، التأمين من سنن الصلاة، القراءة بعد الفاتحة من سنن الصلاة، أيضا من سنن الصلاة تكبيرات الانتقال. وعلمنا أن الإنسان عندما يجد الإمام مثلا راكعا ماذا يفعل؟ أولا يأتي بتكبيرة الإحرام وهو واقف، الله أكبر، ثم يكبر للركوع. فإن أتى بتكبيرة الإحرام ولم يكبر للركوع فالصلاة صحيحة، لأن تكبيرات الانتقال سنة. أما إن أتى بتكبيرة الركوع ولم يأتي بتكبيرة الإحرام فالصلاة باطلة. هيئات الركوع سنة، الذكر في الركوع سنة وهو الرأي الراجح، الأذكار التي بعد القيام من الركوع سنة، الهوي إلى السجود، يعني أقصد يعني التكبير عند السجود أصلا، وهكذا الجلوس بعد ذلك إلى آخر هذه الأشياء التي أخذ، جلسة الاستراحة سنة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما في التشهد الأخير سنة، بعد ذلك الدعاء بعد التشهد الأخير سنة، التشهد الأوسط في حد ذاته سنة، إلى آخره. هذه الأشياء تسمى سنن الصلاة، تسمى ماذا؟ سنن الصلاة. فإذا ترك الإنسان واحدة منها فالصلاة مكروهة، فالصلاة مكروهة وليست باطلة. بالإضافة إلى ذلك يكره في الصلاة ما يلي: أولا العبث بثوبه للمصلي، يعني العبث بثوبه أو ببدنه إلا إذا دعت إليه الحاجة، فإنه حينئذ لا يكره. فعن معيقيب قال: سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا مزيدا كما يحب ربنا ويرضى عن مسح الحصى في الصلاة، فقال: لا تمسح الحصى وأنت تصلي، فإن كنت لابد فاعلا فواحدة تسوية الحصى. رواه الجماعة. إذن من مكروهات الصلاة ماذا؟ العبث بثوب المصلي أو ببدنه إلا إذا دعت إليه الحاجة، فإنه حينئذ لا يكره. بعد ذلك ثانيا من مكروهات الصلاة التخصر في الصلاة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة. رواه أبو داود صحيح كما في صحيح أبي داود. وقال: يعني يضع يده على خاصرته، هكذا بدل ما يضع اليدين على الصدر يضع اليد أين؟ الخاصرة، هكذا. هذا مكروه، يعني يضع يده على خاصرته. ثالثا من مكروهات الصلاة رفع البصر إلى السماء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم. رواه مسلم: أو لتخطفن أبصارهم، رواه مسلم. رابعا النظر إلى ما يلهي. فعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام. الخميصة هي كساء، هي كساء من خز أو صوف معلم، يعني في خطوط. أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فقال شغلتني أعلام هذه، يعني بدل، يعني هذا المسجد الآن فيه زخرفة، فيه ماذا؟ في خطوط. الآن المسجد الحمد لله في الحوائط ما في زخرفة قطع السنة، والمنبر على السنة، لكن هذا السجاد الذي أتوا به الآن فيه زخارف، فيه ماذا؟ زخارف. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في خميصة لها أعلام، وهو أفضل الخلق وأخشع الخلق صلى الله عليه وسلم، فقال شغلتني أعلام هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهم، إلى أبي جهم، وأتوني بأنبجانيته، رواه مسلم. الأنبجانية كساء غليظ له وبر ولا علم له، إذن كساء غليظ له وبر مثل الصوف ولكن لا علم له، ليس فيه خطوط. وأبو جهم كان قد أهدى النبي صلى الله عليه وسلم الخميصة فردها وطلب أنبجانيته بدلها جبرا لخاطره، جبرا يعني قال له يعني إني ما أرد هذا، ما أرد هذا الثوب، ولكن يعني خذ هذا وأعطني ثوبا ليس فيه خطوط. وروى البخاري عن أنس قال كان قرام لعائشة، قرام لعائشة أي ستر رقيق، ما تسمى الآن ستارة، كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أميطي قرامك فإنه لا تزال تصاوره تعرض لي في صلاتي. وفي هذا الحديث دليل على أن استثبات الخط المكتوب في الصلاة، على أن استثبات الخط المكتوب في الصلاة لا يفسدها، كما قلنا في الأسبوع الماضي لو أنك نظرت في شيء مكتوب وأنت تصلي من غير القرآن حتى لو في رسالة أو كذا دون أن تحرك شفتيك ولا شيء، هذا لا يفسد الصلاة. خامسا من مكروهات الصلاة كعنوان، لكن ابن القيم رحمه الله يعني فرق بين حالتين، من مكروهات الصلاة تغميض العينين، هذا كعنوان لكن نرى أين الحق. كرهه البعض وجوزه البعض بلا كراهة، والحديث المروي في الكراهة لم يصح. قال ابن القيم رحمه الله والصواب أن يقال إن كان تفتيح العين لا يخل بالخشوع فهو أفضل، وإن كان يحول بينه وبين الخشوع، أي تفتيح العينين، لو فتح عينين يعني لا يخشع، وإن كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرفة والتزويق أو غيره مما يشوش عليه قلبه، فهنالك لا يكره التغميض قطعا، والقول باستحبابه في هذا الحال أقرب إلى أصول الشرع، أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة. يعني إذا رأيت أن تفتيح العينين يؤدي الخشوع فالتفتيح أولى، وإذا رأيت أن تغميض العينين يؤدي الخشوع فالتغميض أولى. أيضا من مكروهات الصلاة الإشارة باليدين عند السلام. بعض الناس عندما يأتي يصلي وهو في التشهد الأخير لما يأتي يسلم، لما يسلم عن يمين يسلم عن يمين يفعل يد اليمين هكذا، ولما يسلم عن اليسار يفعل يديه بالشمال هكذا اليسار هكذا، فهذا مكروه. فعن جابر بن سمرة قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال هؤلاء يسلمون بأيديهم كأنها أذناب خيل شمس. الشمس جمع شموس، النفور من الدواب، كأنها أذنب خيل شمس، إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يقول السلام عليكم السلام عليكم، رواه النسائي صحيح كما في صحيح النسائي. سابعا من مكروهات الصلاة تغطية الفم والسدل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه، يعني فمه، رواه الخمسة، حسن كما في صحيح أبي داود. قال الخطابي السدل إرسال الثوب حتى يصيب الأرض، يعني يجعل طبعا يعني نحن نعلم يعني يزيد عن الكعبين، ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيحين ما زاد عن الكعبين ففي النار، ورواية مسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. بعض الناس يقص القميص لكن يأتي إلى السروال ويطيله، أيضا هذا قد خالف السنة. وقال الكمال بن الهمام ويصدق أيضا على لبس القباء من غير إدخال اليدين في كمه. ما هو القباء؟ يعني في الفتح قال يعني نقلت هذا الفتح، القباء ثوب ضيق الكمين والوسط مشقوق من الخلف يلبس في السفر والحرب لأنه أعون على الحركة، إذن ما هو القباء؟ القباء ماذا؟ ثوب ضيق الكمين والوسط مشقوق من الخلف يلبس في السفر والحرب لأنه أعون على الحركة. ثامنا من مكروهات الصلاة الصلاة بحضرة الطعام. إن شاء الله نأخذ المكروهات الآن ثم بعد ذلك إن شاء الله نستمر. الصلاة بحضرة الطعام، فعن عائشة ما معنى بحضرة الطعام؟ يعني الإنسان أمامه طعام وأذن المؤذن، هل هو جائع أم لا؟ هل يستطيع أن يفهم بالصلاة أم لا؟ فعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. المقصود بالعشاء هنا الطعام، أما العشاء صلاة العشاء، فابدأوا بالطعام. رواه مسلم. قال الجمهور يندب تقديم تناول تناول الطعام على الصلاة إن كان الوقت متسعا، وإلا لزم تقديم الصلاة. وقال ابن حزم وبعض الشافعية يطلب تقديم الطعام وإن ضاق الوقت. سبحان الله، يعني نحن هنا في القاهرة خولفت الفطرة، يعني عندنا في القرية لو أتيت بأكبر شيء في أكبر شيخ في الدنيا وأردت أن تعطي درسا بين المغرب والعشاء لا يجلس لك أحد، وإنما كل الناس يذهبون لتناول العشاء بين المغرب والعشاء، حتى إن المسجد لا يغلق يرد ولا يجلس فيه أحد بين المغرب والعشاء قط، هذا هو السنة. فنحن الآن لكن إذا جلس بنية الاعتكاف بين الصلاتين أو تتجافى جلوم المضاجع قيل يحيون بين العشاءين ما بين العشاءين. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. رواه مسلم. وعن نافع أن ابن عمر كان يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه يسمع قراءة الإمام. رواه البخاري. قال الخطابي إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ بالطعام لتأخذ النفس حاجتها منه، فيدخل المصلي في صلاته وهو ساكن الجأش لا تنازعه نفسه شهوة الطعام، فيعجله ذلك عن إتمام ركوعها وسجودها وإفاء حقوقها. لكن هذا إذا غلب على ظني أنه لا يفهم في الصلاة ولا يستطيع كذا، هذا للضرورة. ونحن أجلنا الكلام عن حكم صلاة الجماعة إن شاء الله حتى ننتهي من هذا الباب ونتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله تعالى. تاسعا من مكروهات الصلاة الصلاة مع مدافعة الأخبثين. الأخبثين أي البول والغائط، البول والغائط. الصلاة مع مدافعة الأخبثين ونحوهما مما يشغل القلب. ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلي أحدكم بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. أيضا في حديث ضعيف ولا يصلي وهو حاقن، هذه الجزء الأخير حتى يتخفف، هذا الجزء الأخير هو له شواهد، أما بقية الحديث تخطيته لأنه ضعيف. معنى هو حاقن، حتى قال شيخ الإسلام كما نبهنا من قبل لو أن إنسانا كان متوضئا ولا يوجد ماء وهو يدافعه الأخبثان، هل الأولى له أن يقضي حاجته ويتيمم أم أنه يصلي وهو حاقن؟ قال شيخ الإسلام يقضي حاجته ويتيمم ويصلي بالتيمم خير له مع عدم وجود الماء، خير له من أن يصلي بوضوء وهو حاقن يعني يعني سؤال الأخبثان يعني، وإن كان يعني حاق حابس البول، لكن نتكلم بصفة عامة عن مدافعة الأخبثين يعني. لكن إذا صلى وهو كاتم للبول أو البراز صلاته ليست باطلة لكنها مكروهة. عاشرا من مكروهات الصلاة، الصلاة عند مغالبة النوم. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإنه إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. رواه الجماعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه، فاستعجم القرآن على لسانه أي اشتد عليه النطق لغلبة النوم. إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضجع. رواه مسلم. آخر نقطة في مكروهات الصلاة 11، التزام مكان خاص من المسجد للصلاة فيه غير الإمام. فعن عبد الرحمن بن شبل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير، يعني يجعل له مكان خاصا كالبعير لا يبرك إلا في مكان خاص اعتاده. رواه أحمد وابن حبان حسن كما في صحيح ابن ماجه. وهنا نقطتان: استثنى العلماء من ذلك الذين يقفون خلف الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. فإذا كان الرجل يحفظ القرآن فهو يقف أين؟ يقف أين؟ خلف الإمام. ثانيا، في الماضي أو في الريف في بعض البلاد تجد في القرى بعض الناس حتى في الجمعة لها مكان خاص، يعني ما الذي يذهب أولا يجلس أولا؟ لا، يظل هذا المكان فارغا حتى يأتي صاحبه، وهذا مخالف للسنة. قد انتهينا الآن من الكلام عن مكروهات الصلاة، ننتقل الآن إن شاء الله تعالى للكلام عن مبطلات الصلاة. تبطل الصلاة ويفوت المقصود منها بفعل من الأفعال الآتية: أولا وثانيا، الأكل والشرب عمدا. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أكل أو شرب في صلاة الفرض عامدا أن عليه الإعادة، وكذا في صلاة التطوع عند الجمهور، لأن ما أبطل الفرض يبطل التطوع. إذا من أكل أو شرب عامدا. قالت الشافعية والحنابلة: لا تبطل الصلاة بالأكل أو الشرب ناسيا أو جاهلا، وكذا لو كان بين الأسنان دون الحمصة فابتلعه، وهو الصحيح بين الحمصة مش الحمصة، يعني الصحيح الحمصة، تمام؟ تأتي يعني في الشرح يعني خاموس هي يعني من كلمة حمص، المهم دون ماذا؟ الحمصة، حمصة هكذا بالكسر، والله أعلم. أيضا عن طاووس وإسحاق أنه لا بأس بالشرب لأنه عم يسير، وعن سعيد بن جبير وابن الزبير أنه ما شرب في التطوع، هذا في التطوع، لكن الصحيح رأي الجمهور أن الصلاة تبطل فيه. إذن أولا وثانيا من مبطلات الصلاة ماذا؟ ماذا؟ الأكل والشرب عمدا. ثالثا، الكلام عمدا في غير مصلحة الصلاة. فعن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. رواه الجماعة. وعن ابن مسعود قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا: يا رسول الله، كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، فقال إن في الصلاة لشغلا. رواه البخاري ومسلم. إن في الصلاة لشغلا أي مانعا من الكلام، فإن تكلم جاهلا بالحكم أو ناسيا فالصلاة صحيحة. فعن معاوية بن الحكم السلمي، هو السلمي، قال بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله. والسنة أن الإنسان إذا عطس يقول ماذا؟ الحمد لله. فلما ماذا قال الرجل بعدما الآخر عطس؟ قال فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثكل أماه ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت، أي أرادوا أن أسكت، فأردت أن أكلمهم لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي وأمي، أي فداه أبي وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني، أي من تهرني أو عبس في وجهي، ولا ضربني ولا شتمني. قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم. فهذا معاوية بن الحكم قد تكلم جاهلا بالحكم، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. وأما عدم البطلان بكلام الناس فلحديث أبي هريرة رضي الله عنه، يعني يجوز الإنسان أن يتكلم في الصلاة كيف، وأما عدم البطلان بكلام الناس فلحديث أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر فسلم، فقال له ذو اليدين. ذو اليدين صحابي سمي بذلك لطول كان في يديه، فقال له ذو اليدين. وكما نعلم يعني الناس يقولون كلاما مخالف للحقيقة، لما تقول فلان الناس عندهم اعتقاد باطل، يقول فلان هذا يده طويلة يعني سارق، هذا خطأ، الصحيح فلان يده طويلة يعني كريم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال، والحديث صحيح الجامع، أول كن لحاقا بعدي أطول كن يدا، هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين، فأتت أمهات المؤمنين ورفعن أيديهن، فكل واحدة رفعت يديها، ثم توفيت زينب ولم تكن يدها أو لم تكن يداها من أطول أمهات، من أطول أيدي أمهات المؤمنين، لكنها كانت كثيرة التصدق، كانت كثيرة التصدق، فأطول كن يدا يعني أكثر كن صدقة يعني أكثر كن كرما. إذن فلان هذا يده طويلة يعني كريم، الناس يقولون يده طويلة يعني سارق، هذا كلام خطأ. إذن هنا عن فلحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر فسلم، فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تقصر ولم أنس. فقال بل قد نسيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فصلى ركعتين أخريين ثم سجد سجدتين. رواه البخاري ومسلم. وجوز المالكية الكلام لإصلاح الصلاة بشرط أن لا يكثر عرفا وأن لا يفهم المقصود بالتسبيح، يعني الإمام أتى بركعة خامسة وتقول له سبحان الله سبحان الله، والإمام وقف ما يعرف ماذا يفعل، هنا في هذه الحالة يمكنك أن تقول الخامسة، تقول ماذا أتيت بالخامسة، صح أم لا؟ فهنا وقال الأوزاعي من تكلم في صلاته عامدا بشيء يريد به إصلاح الصلاة لم تبطل صلاته. وقال في رجل صلى العصر فجهر بالقرآن، فقال رجل من ورائه إنها العصر، لم تبطل صلاته، مع أنه معلوم، مع أنه يعني من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كما في الصحيح يسمعنا الآية أحيانا صلاة الظهر أو العصر، يعني ممكن يجيب اسمه الآية الآيتين هكذا يجهر يعني في وسط القراءة، لكن هذا للإمام وليس للمأموم، هذا لمن؟ للإمام وليس للمأموم. إذن من مبطلات الصلاة الكلام عمدا في غير مصلحة الصلاة. رابعا من مبطلات الصلاة العمل الكثير عمدا، وقد اختلف العلماء في ضابط القلة والكثرة، فقيل الكثير هو ما يكون بحيث لو رآه إنسان من بعد تيقن أنه ليس في الصلاة، وما عدا ذلك فهو قليل، وقيل هو ما يخيل للناظر وما يخيل للناظر أن فاعله ليس في الصلاة. وقال النووي إن الفعل الذي ليس من جنس الصلاة إن كان كثيرا أبطلها بلا خلاف، وإن كان قليلا لم يبطلها بلا خلاف، هذا هو الضابط. ثم اختلفوا في ضبط القليل والكثير على أربعة أوجه، ثم اختار الوجه الرابع فقال وهو الصحيح المشهور وبه قطع المصنف والجمهور، أن الرجوع فيه إلى العادة، فلا يضر ما يعده الناس قليلا كالإشارة برد السلام وخلع النعل ورفع الإمامة ووضعها ولبس ثوب خفيف ونزعه، وهو يصلي الجو حر وهو يلبس قميصين فيخلع واحد في الصلاة في الفرض أو في النافلة، كل هذا لا شيء فيه. وأيضا وحمل صغير ووضعه ودفع مار ودلك البصاق في ثوبه وأشباه ذلك. وقد أخذنا هذا الكلام في تكلمنا عن مباحات الصلاة في هذا الكلام بالتفصيل. وأما ما عده الناس كثيرا كخطوات كثيرة متوالية وفعلات متتابعة فتبطل الصلاة. قال ثم اتفق الأصحاب على أن الكثير إنما يبطل إذا توالى، فإن تفرق بأن خطأ خطوة ثم سكت زمنا، ثم خطأ أخرى أو خطوتين، ثم خطوتين بينهما زمن، إذا قلنا لا يضر الخطوتان وتكرر ذلك مرات كثيرة حتى بلغ 100 خطوة فأكثر لن يضر بلا خلاف. قال فأما الحركات الخفيفة كتحريك الأصابع في سبحة أو حكة أو حل أو عقد أو تنظر للساعة، هذه الأشياء فالصحيح المشهور أن الصلاة لا تبطل به، لكن هذه الأشياء فيها كراهة نظر للساعة كما علمنا الآن، استقراء الخط المكتوب في الصلاة دون تحريك شفتين وكذا لا يبطل، لكنهم مكروهات الصلاة كما علمنا، صح أم لا؟ فهنا يقول فأما الحركات الخفيفة كتحريك الأصابع في سبحة أو حكة أو حل أو عقد فالصحيح المشهور أن الصلاة لا تبطل به، وإن كثرت متوالية لكن يكره. وقد نص الشافعي رحمه الله أن لو كان يعد الآيات بيده عقدا لم تبطل صلاته، لكن الأولى تركه، يعني أو حتى عقدا يعني على العقد، تمام إن شاء الله يجوز هكذا، نعم لم تبطل صلاته. خامسا من مبطلات الصلاة ترك ركن أو شرط عمدا وبدون عذر. ترك ماذا يا إخواني؟ ترك ركن أو شرط عمدا وبدون عذر، صح؟ يعني ترك ركن من أركان الصلاة وترك شرط من شروط الصلاة. شروط الصلاة أخذناها ما هي؟ أولا العلم بدخول الوقت، ثانيا الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، ثالثا طهارة البدن والثوب والمكان الذي يصلي فيه من النجاسة الحسية، رابعا ستر العورة، خامسا استقبال القبلة. وعلمنا متى يسقط الاستقبال، متى؟ صلاة النفل للراكب الخائف والمكره والمريض بعد ذهاب شروط الصلاة. وعلمنا ما هي أركان الصلاة، ما هي؟ علمنا أركان الصلاة أولا النية، ثانيا تكبيرة الإحرام، ثالثا القيام في الفرض، رابعا قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الفرض والنفل، خامسا الركوع، سادسا الرفع من الركوع والاعتدال قائما مع الطمأنينة، والطمأنينة ركن في الركوع وفي الاعتدال وفي السجود وفي القيام وفي الاعتدال بين السجدتين، الجلوس بين السجدتين. إذن خامسا الركوع، سادسا الرفع من الركوع والاعتدال قائما مع الطمأنينة، سابعا السجود. وعلمنا أن حد الطمأنينة هو المكث زمنا، المكث زمنا ما بعد استقرار الأعضاء، قدر أدناها العلماء بمقدار تسبيحة. إذن من أركان السجود، من أركان الصلاة ماذا؟ السجود. ثامنا القعود الأخير وقراءة التشهد فيه. تاسعا السلام، تاسعا السلام. إذن علمنا أركان الصلاة وعلمنا قبلها شروط الصلاة، صح أم لا؟ إذن ترك ركن أو شرط عمدا وبدون عذر هذا يبطل الصلاة، هذا يبطل ماذا؟ الصلاة. ولذا بفضل الله اليوم بصفة إجمالية أخذنا شروط الصلاة، وأخذنا مبطلات الصلاة، وأخذنا سنن الصلاة، وأخذنا مباحات الصلاة، وبالتفصيل في شرط درس اليوم أخذنا ماذا؟ مكروهات الصلاة، والآن نأخذ ماذا؟ مبطلات الصلاة. فهذا الدرس إن شاء الله نحن نحمد الله تعالى، وهذا من فضله، من فضل الله تعالى، وما بكم من نعمة فمن الله. هذا الدرس جامع لكل أركان وشروط ومكروهات الصلاة ومباحات الصلاة. إذن من مبطلات الصلاة ترك ركن أو شرط عمدا وبدون عذر، لما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي الذي لن يحسن صلاته ارجع فصل فإنك لم تصل. وقد تقدم قال ابن رشد اتفقوا على أن من صلى بغير طهارة، بغير طهارة، أنه يجب عليه الإعادة عمدا كان ذلك أو نسيانا، وكذلك من صلى لغير القبلة عمدا كان ذلك أو نسيانا. وبالجملة فكل من أخل بشرط من شروط صحة الصلاة وجبت عليه الإعادة. فائدة: يحرم على المصلي أن يفعل ما يفسد صلاته بدون عذر، بدون عذر. فإن وجد سبب كإغاثة ملهوف أو إنقاذ غريق ونحو ذلك فإنه يجب عليه أن يخرج من الصلاة. بل إذا أتى الإنسان سرقا عليك وأنت تصلي تخرج من الصلاة. ويرى الحنفية والحنابلة أنه يباح له قطع الصلاة لو خاف ضياع مال له ولو كان قليلا، أو لغيره. واحد تعرف بجوارك وضعا عليه، فواحد الآن أتى ليأخذ ويجري وهو لا يعرف، أنت رغم أن هذا ليس بنعلك يجوز لك أن تخرج وتأتي بنعل أخيك. أو خافت أم تألم ولدها من البكاء، أو فار القدر، أو فار القدر، أو فار القدر، أو هربت الدابة ونحو ذلك، كل هذا يجوز لك أن تترك الصلاة. سادسا من مبطلات الصلاة التبسم والضحك في الصلاة، وهذا يحتاج إلى تفصيل. نقل ابن المنذر الإجماع على بطلان الصلاة بالضحك. قال النووي رحمه الله وهو محمول على من بان منه حرفان، وقال أكثر العلماء لا بأس بالتبسم وإن غلبه الضحك ولم يقوى على دفعه فلا تبطل الصلاة به إن كان يسيرا، وإن غلبه الضحك ولم يقوى على دفعه فلا تبطل الصلاة به إن كان يسيرا، وتبطل به إن كان كثيرا. وضابط القلة والكثرة العرف، وضابط القلة والكثرة ماذا؟ العرف. إذن السؤال الآن ما هي مبطلات الصلاة؟ أولا وثانيا الأكل والشرب عمدا، ثالثا الكلام عمدا في غير مصلحة الصلاة، رابعا العمل الكثير، العمل الكثير عمدا، خامسا ترك ركن أو شرط عمدا وبدون عذر، سادسا التبسم والضحك في الصلاة. هذه هي أركان الصلاة. في الأسبوع القادم نكمل إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.